مشاهدينا الكرام أهلا بكم. أعتقد أن ضيفي لا يحتاج إلى تقديم، صوره وأحاديثه وحواراته تملأ صفحات الجرائد وأيضا محطات التلفزيون، ولذلك سأختصر الطريق وأدخل مباشرة إلى قائمة بأسئلة حملتها للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
شيخ حازم. عند إعدادي لهذا الحوار قرأت حوارات صحفية، أيضا شاهدت حوارات تلفزيونية كثيرة لكم في الفترة الماضية. لاحظت أن ما يركز عليه المذيعون والصحفيون هو استدراك بعض التصريحات التي أثارت بعض الجدل في الشارع المصري، وكان جوابك دائما إما أنك فهمت خطأ أو أن هذه التصريحات حرفت أو فسرت على غير ما خرجت من أجله. أحسست في مرحلة ما أن الشيخ حازم يريد أن يقول إنه مستهدف من الجميع الذين يتربصون به. هذا سؤال شكلي قبل أن ندخل في الموضوعات الأخرى. لماذا الشيخ حازم دائما مثير للجدل؟ لماذا تفهم تصريحاته خطأ؟
أشكرك شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الحقيقة أنه أنا من الصغر كنت أستقبل في بيتنا صحفيين وأنا في صحبة والدي. الصحفيين تغير مستواهم كثيرا من الفترة مثلا عبر 30 سنة أو أكثر، يمكن 40 سنة وليس 30 سنة منذ بدأت أعي هذه الحوارات الصحفية. الصحفيون من قبل كانوا أكثر دقة في النقل وكانوا يقفون عند نص ما يقال. الآن في أحيان كثيرة ربما تطلع على حديث صحفي منشور فتجد أن فيه بقل، فده سبب أول. وأنا الحقيقة مش عارف إيه السبب، لكن أنا وصلت إنها قد تكون درجة ثقافة أقل شوية، يعني لسه لم ينضجوا بيبقوا شباب مثلا المخبر الصحفي الذي ينقل، فينقل ما لا تقصده مطلقا. والحقيقة الحكاية دي فكرتني بالمخبرين بتوع أمن الدولة بتوع زمان. مخبرين أمن الدولة كان لما يجي بيكتب هو التقرير للضابط، فيكتبه في حدود ثقافته هو، فدي تبقى مشكلة. السبب الثاني أنه بيبقى في جانب الحقيقة الانطباع المسبق. يعني حضرتك قبل ما أنا أتشرف بإني أقعد معاك حضرتك عندك انطباع مسبق، فتأتي متوقعا أني سأجيب في الاتجاه الفلاني، فإذا أجبت أنا إجابة أخرى ربما الصحفي الشاب لا يدرك هذا ولأنه متأثر بالانطباع. إنما الحقيقة أنا لم أفهم خطأ، يعني أو أنا لم أعلق أبدا بأنني فهمت خطأ، يعني لا أتذكر أبدا أن أنا علقت أن أنا فهمت خطأ، إنما في اختلاق، ممكن حاجة تختلق
أو تحريف
أو تحريف. إنما أفهم خطأ دي الحقيقة لسه لم تحدث، ربما أنا أوضح بقدر كافي. يعني بالعكس أنا متبني فكرة الإيضاح الوافر القوي
الكريم. وهذا هو المتوقع من المحامي والسياسي والخطيب البارع، متوقع منك أنك تكون واضحا صريحا لا يمكن أن يلتبس ما تقول على أحد.
فعلا يعني هو الحقيقة الله يبارك فيك، دي الحقيقة المعية. أنا فعلا كمحامي إذا لم أكن واضحا بالقدر الكافي ومرة واثنين وثلاثة ربما لا أستطيع أن أوصل فكرتي للقاضي. وأيضا كمعلم، لأني أنا قضيت عشرات السنين معلما في المساجد وفي المحاضرات الأسبوعية وفي الجمعيات، فكان لابد أن أعلم الطالب فيسمع وهكذا، فربما فعلا المسألة جات كده وربنا يستر.
طيب أرجو ألا نفسر نحن شيئا خطأ.
عفوا.
لنبدأ بالأحداث التي تمر بها مصر الآن. خرجتم في مظاهرات تطبيق الشريعة الجمعة الماضية، قلتم إننا سنعود الجمعة القادمة. هل هناك خطة محددة واضحة المعالم لعملكم في هذا الإطار؟
والله شوف حضرتك، أولا أنا الحقيقة يهمني بالعكس أنه برنامج حضرتك اليوم ده يكون فرصة ذهبية لإعطاء فهرس ملامح محددة هو المشكلة فين بالضبط. في ناس بيقولوا الشريعة الإسلامية مش محتاجة نص دستوري أصلا علشان تطبق، وإنتوا اتفضلوا طبقوها. والحقيقة ده كلام مؤسف جدا، لأنه يدل على درجة من يعني مش عايز أفسر لكن تدني في الإدراك أو ضحالة في الإدراك.
طيب نحن سنتناول هذه النقاط بالتفصيل، بالتفصيل سنتناول كل هذه النقاط، ولكن أنا أريد أن يعني أستبين إذا ما كان هناك جدول عمل محدد لهذه الفعالية.
هو اللي حصل أنه لست أنا القائم على جدول الحراك الخاص بهذه المسألة، وإنما في لجنة الدعوة جاءت من بعض جهات وليس مني، زي الجماعة الإسلامية وحزبها اللي هو حزب البناء والتنمية، وزي الجبهة السلفية، وزي مجموعة أو ائتلاف شبابي اسمه صامدون، وزي مجموعة من الائتلافات، وهم الحقيقة اللي بدأوا هذا الحراك. فالحراك ليس في يدي، وإنما هو في يد هذه المجموعة. احنا لم نقل اننا سنعود الجمعة القادمة بالذات حتما، ولكن هو في مجموعة من الفعاليات اللي هم بيعدوها. اليوم كان هناك وفد من 5 أشخاص ممثلين اللي بيديروا حراك المطالبة بالشريعة، ذهبت لمقابلة الجهات السياسية الإسلامية في الجمعية التأسيسية، وأظن أنهم التقوا اليوم بيهم. وهناك أيضا غدا مجموعة أخرى من اللقاءات من نفس الوفد الخماسي الذي انتدبته هذه المجموعة، برضو بيقابل مجموعة أيضا من السياسيين الإسلاميين اللي هم من الإخوان ومن حزب النور، يعني رايحين يقابلوا الاثنين دول بالذات، لأن دول الوقت اللي في وش الحركة يعني في مباشرة. أيضا هناك فكرة مؤتمر صحفي كان المفترض أنه هو سينعقد غدا لإعلان الحراك اللي حصل امبارح والنهاردة السبت والأحد، لكن تأجل لأنه أصبح في موعد آخر غدا فأجلوا. في وقفة أيضا كبيرة عند الجمعية التأسيسية يوم الثلاث فيما علمت أيضا، أمام الجمعية التأسيسية في شارع القصر العيني قدام مجلس الشورى. ثم بعد ذلك يوم الأربعاء سيكون هناك قرار إذا كانوا سيعودون مرة أخرى إلى مليونية كبيرة أضخم من التي كانت الجمعة الماضية يوم الجمعة القادمة أو التي بعدها. يعني أنا لما ذكرت أنها الجمعة القادمة أو التي بعدها وليس بالضرورة القادمة، وأيضا حدود هذه الجمعة وحدود مطالباتها. هي الفكرة كلها بتدور حوالين التحديد وليس ترك الأمور للمسائل العيمة.
ولكن ربما الشيخ حازم تخطى هذا الجدول الزمني وقال إننا قد نذهب إلى ميدان التحرير الجمعة القادمة ولا نعود إلى بيوتنا. نعم. معنى ذلك أن الشيخ حازم في مخيلته خطة معينة. هل نتوقع اعتصاما كالذي حدث من قبل؟
توقيت الإعلان عما سيكون لا بد أن يكون بعد اللقاءات اللي بتجري حاليا، ولا يمكن أن يكون قبلها. لكن على كل حال هو ده اللي أنا لا أنفرد بالمسألة، لأنه الحقيقة في مجموعة بتديرها، في مجموعة حتى جهات أحزاب وأتلافات، فبالتالي لا بد أن أكون في حدودها. لكن اللي أنا قلته تحديدا أنه كان عن الجمعة القادمة أو التي بعدها، وانه يعني الجمعه القادمه او التي بعدها، لانه في نيه لعدم ترك الامور علشان يعني يتم تجاوزها. لا بد من تحديد، ولما يجي وقت الحديث ليه هقول لحضرتك ايه السبب. لكن انت بتسالني الان في حدود الفعاليات فقط. الحقيقه في نيه قاطعه انه لا يتم انه الحراك يبقى حراك ويتم تجاوزه في الجمعية التأسيسية مهما كانت الظروف، لازم نكمل.
طيب هذه الحوارات التي تجري مع القوى الإسلامية المشاركة في الجمعية التأسيسية، ما الهدف منها؟ هل هو محاولة الوصول الى نقطة وسطى بين الموقفين ام ماذا؟
ايوه، الإسلاميين الموجودين في الجمعية التأسيسية الحقيقة ناس محترمين، لكنهم ظنوا أنهم لا يمكنهم الوصول إلا إلى هذا المستوى. وبدأنا نلحظ أيضا أنه حتى في المستوى اللي هم اختاروه أيضا بيتم نوع من الخضوع للضغوط، وأنهم بيهددوا.
أنت تتحدث هنا بالذات عن المواد الشريعة، مواد الشريعة الإسلامية في الدستور.
بنتكلم من ضمن الأشياء، وطبعا الدستور فيه تفاصيل كثيرة ما عندناش طرف مناقشتها، إنما في ثلاث نقاط خطيرة جدا هما النقاط الأساسية. النقطة الأولى إن إحنا فوجئنا إنه بعد كل اللي كانت قال ده، بعد كل اللي اتقال من أول الثورة لغاية دلوقتي، إنهم بيرجعوا مرة تانية يجعلوا الجيش دولة مستقلة داخل الدولة، ميزانيتها ممنوعة على المحاسبة. وأنا استغرب قوي الإخوان المسلمين إزاي يكونوا ضالعين في مثل هذا. حزب النور إزاي يبقى ضالع في هذا؟ حزب الوسط إزاي يبقى ضالع في هذا؟ حزب المصريين الأحرار، حزب الوفد، حزب الغد، شباب الثورة اللي في الجمعية التأسيسية، مرشحين الرئاسة، كله لا ينطق أحد، وكأنه كل ما كان يقال في الثورة قرروا أنه يعني يسمحوا بأنه هو يلعق وأنه يرجعوا يسلموا البلد مرة تانية.
طيب بماذا تفسره أنت شيخ حازم هذا الصمت؟
ما هو إحنا الحوارات هو المقصود بها. أنا شخصيا ليه تفسير أن هناك في الحقيقة، لا أستطيع أني ما أنا ما أقدرش يعني أحجب ذهني، لا شك أنه في اتفاق خلفي خفي، لا شك أنه هو موجود، لأنه مش ممكن يكون بهذه الصورة نصف ميزانية مصر ممنوع على كل أجهزة المحاسبة أنها تراجعها، وممنوع على البرلمان أنه هو يراجعها، وممنوع على أي جهة أنها تراجعها. افرض أن الجيش دفع رشوة 1,000,000 جنيه لرئيس جمهورية، تعرف منين؟ مفيش سبيل لمعرفتها. ويبقى الأحزاب والاتجاهات سواء الليبرالية أو العلمانية أو الاشتراكية واليسارية وشباب ثورة ومرشحين رئاسة ومعهم الاتجاهات الإسلامية. والعجيبة عندما ذكرت هذا الكلام من قبل أجمعت الصحف كلها، معناها تنشر كل ما أقول، نشرت كل حاجة وأجمعت على ستر هذا الجزء بالذات.
طب ما هي تلك المواد التي ترى أنها تكرس هذا الوضع؟
مثلا هناك مادة تقول أن ميزانية الجيش قوات مسلحة وهي تساوي على أقل من يقرها 40% من ميزانية مصر، إنما هي الحقيقة أكثر من كده بكتير، وفيها مصادر كسبية بيعملوا مصانع ويبيعوا ويشتروا ويكسبوا وغيره. ميزانية الجيش تدرج رقم واحد بس كده في الموازنة، وتفاصيلها لا ودي مادة صريحة في الدستور لا تراجعها أي جهة، لا برلمان، لا لجنة الدفاع والأمن القومي، لا جهاز المركزي المحاسبات، لا الكسب غير مشروع، ولا أي حد أبدا من خارج الجيش. بمعنى أنه لو القائد العام للقوات المسلحة أو رئيس الأركان أو أي حد حب يعمل أي حاجة، لا يوجد من يراجع، لا يوجد في كده في الدنيا حد يصدق هذا. وزي ما قلت لحضرتك لما ذكرت، ودي مادة صريحة في الدستور، لما ذكرتها الصحف نشرت كل الذي قلته في كل الكلام ما عدا هذا الجزء. مرشحين الرئاسة ساكتين تماما عن التعليق على هذا. شباب الثورة سواء الموجودين في الجمعية التأسيسية أو برها كأنهم لم يسمعوا. الاتجاهات الإسلامية كأن الكلام لا يعنيهم. عجيبة.
طيب هل
هناك مادة تانية حضرتك سألتني عن المواد؟
فضل.
لأول مرة في تاريخك يا مصر، لأول مرة أنه تيجي مادة تضع مجلس الدفاع والأمن القومي أغلبيته من ضباط الجيش. مجلس الدفاع والأمن القومي، مجلس الدفاع الوطني، الدفاع عن مصر، كان يشكل دائما متوازنا. دلوقتي الغالبية ضباط من الجيش يختارهم القائد العام أو القائد الأعلى، والباقيين كلهم ما فيهمش ولا حد من ممثلي الشعب، وزراء تنفيذيين، وزير مالية، وزير الخارجية، وزير كذا فقط. النقطة الثالثة، مادة صريحة تقول إن الذي يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع لا يمكن أن يكون إلا ضابطا من الجيش. طيب يا جماعة، أنتوا في وزير العدل لم تشترطوا أن يكون قاضيا، وزير الخارجية لم تشترط أن يكون سفيرا، وزير الصحة لم تشترط أن يكون طبيبا. لماذا؟ الأخطر من كده مادة رابعة، الحقيقة هي منقولة من دستور 71، لقيتهم زي ما ذكرت قبل كده بالملقاط، راحوا واخدين منها كلمة واحدة شايلينها كده، لفظة واحدة شالوها رموها وحطوا محلها لفظة تانية. المادة بتقول حماية الأمن الداخلي
إلى الحفاظ على الأمن،
إلى الحفاظ على. وهذا الكلام كان أحد اللواءات من أعضاء المجلس العسكري وهو الآن عضو في الجمعية التأسيسية علق عليه من قبل، وقال كل تعبير من هذه التعبيرات له مدلول الذي يعطي سلطة للقوات المسلحة.
طيب شيخ حازم، يعني أنت قلت أنني لا أستطيع حجب عقلي عندما أتناول أو أرى أو أقرأ مثل هذه المواد أو تمر بي هذه الأحداث، أيضا لعل المشاهد لا يستطيع أن يحجب عقله عندما يستمع إلى الشيخ حازم وهو يقول ذلك، وربما يعني يتطرق الذهن دائما عند سماع ذلك إلى ما كان يقال في السابق عن وجود اتفاق بين المؤسسة العسكرية والإخوان المسلمين والرئيس. هناك نوع من الاتفاق الذي ربما لا يرضى عنه الشعب، هل تعتقد بأن هذا الاتفاق موجود؟
وهو المستمع يحجب عقله ليه؟ عليه ألا يحجب عقله. بالعكس أنا سعيد بهذا الكلام، ده كلام يجب أن نقول أنه فعلا نحن نخشى من أن هناك اتفاقا تديره أمريكا ويشترك فيه القوى التي كانت تنتمي للنظام السابق، وتشترك فيه القوى التابعة لأمريكا داخل مصر، وتشترك في تيارات سياسية في مصر، واتفقوا جميعا على انه نقسم البلد نصين ويبقى في جزء منه لا علاقة للشعب لا سيادة للشعب عليه، وجزء اتفضلوا اتكلموا فيه زي ما انتوا عايزين. ولذلك انا مش بس الجيش، ده كمان الشرطة. الشرطة يا استاذ فيها مادة في الدستور يقول لأيئة، طبعا الكلام اللي هو هيئة وطنية كذا كذا، ولاؤها للدستور. يعني ايه ولاؤها للدستور والقانون؟ طب ما كل جهات الدولة ولاؤها للدستور والقانون، انما يضعون هذا المعنى وكأنهم يقصدون شيئا من فصل الشرطة عن الهيكل الاداري للدولة الذي يوجه اليها اوامر. انا الوقت اشعر انه الهيئات في الدولة، الجيش والشرطة والقضاء والهيئات السيادية، يتم إخراجها من السلطان الشعبي، من سلطان الإرادة الشعبية، الرئيس المنتخب، الحكومة المنتخبة، البرلمان المنتخب. فليه يحجبوا عقلهم ليه؟ هو احنا هم فاهمين ان احنا هنجامل أحبابنا؟ لا، هم الناس أحبابنا ويفضلوا أحبابنا، لكن لابد أن نقول نعم وألف نعم، هناك شبهة متمكنة من ضلوع السلطة السياسية الحالية في مصر. مش يعني انحرافا، انا لا اقصد انه ده انحراف ولا شيء سيء ولا عماله ولا
تحييد الشعب انحراف وعماله،
لا
وكل
أنا
ما
لا
يمكن
لا
ان يقال.
انا بقول هذا من باب انه احيانا الجبر والاكراه، انه ليس امامك الا هذا، فيبقى متعرض للجبر، متعرض للاكراه، متعرض ل. والدليل على ذلك انه حتى دخول، هل سمعت يا استاذ كارم هذا الكلام الرهيب، انه مصر في عهد الثورة علشان تدخل بعض البضائع الى غزة امريكا رفضت واسرائيل رفضت، فالحكومة المصرية استجابت لهذا الرفض ولا تدخله الا من خلال كرم ابو سالم؟ ياد المصيبة. ويقال هذا الكلام امس واول امس. لذلك انا بقولها صراحة، نعم أنا أخشى وأشعر أن الاتفاق الذي تم تحت تأثير الجبر والإكراه ومصلحة البلد وتفويت العقدة والأزمة وحتى نصل إلى كذا، نعم
طيب
أشعر أن هناك اتفاق صريح على إبعاد السلطان الشعبي.
شيخ حازم، من يستمع إلى هذا الكلام لا يستبعد أو لا يمكن أن يفهم إلا أنك توجه اتهام صريح إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين هم في السلطة الآن.
أنا أوجه نداء إلى الناس أن صوت الشعب الذي يطالب بإيضاح هذه الحقائق لابد أن يكون مدويا وعاليا وقاطعا، بحيث أنه نعم إذا الإخوان المسلمين عليهم الإيضاح يتفضلوا يوضحوا، إذا مع قيادة حزب النور وليس قاعدة، لأنه قاعدة حزب النور مختلفة، إنما قيادة حزب النور نعم توضح، حزب الوسط، حزب المصريين الأحرار، حزب الوفد عليهم أن يوضحوا أنتوا قاعدين في الجمعية التأسيسية بتعملوا إيه، والمواد دي بتمضي من تحت إيديكوا زي المطر، بتعملوا إيه، رأيكوا إيه، رأيكم أن الشرطة تضعوا لها مادة علشان تخرج من السياق ده، وتضعوا للجيش مواد، وتضعوا للقضاء مواد، وقاعدين تخرجوا هذه السلطات، وتبقى الأحداث اللي بتجري في سيناء ولا على المعبر في غزة ولا على غيره كلها بهذه الصورة التي كانت موجودة أيام حسني مبارك، ومتصورين أننا سنجامل، يفضل أحبابنا هم أحبابنا، لكن عليهم أن يوضحوا. اللي وقف يا أستاذ كريم لعمر بن الخطاب يقول له قول لي الجلابية اللي قماشها كتير دي جايب قماشها منين، كان صحابي برضو، فمش مش معنى كده أنا عايز إيضاح، أنا بقول لهم قولوا لنا هذا الذي نقرأه، إحنا في حالة شعور بأن الثورة يتم لعقها وإعادتها إلى القوات المسلحة مرة أخرى، وإعادتها إلى سلطة الشرطة، لم يتم لغاية دلوقتي في تغول شرطة في الأقسام، رجعت قضايا الإرهاب وأمن الدولة اللي مشكوك فيها رجعت مرة
أنا تانية. سمعت أحد الحوارات لك وانتقدت هذه العودة لما وصفته بالاستبداد
والعنصرية، البلد بتضيع.
طيب بمناسبة الحديث عن الثورة لفت نظري تصريح لك، قلت أنه الثورة ليست وصية على الأمة، بينما قلت في تصريح آخر أنه ترى أن القوى السياسية والشخصيات السياسية العامة ارتدت عن أهداف الثورة، أليس في ذلك تباين بين
لا إطلاقا؟ ليه؟ الثورة دائما إذا كانت ثورة راشدة يبقى شغلتها إيه؟ إنها تسترد الإرادة وترجعها للأمة بصفة الأمة صاحبة هذه الإرادة على البلد. إذا الثورة أخذت الإرادة المسلوبة اللي كان يعني في إرادة الأمة تنفذ على البلد، كانت ملك حسني مبارك كل معاه. الثورة شالت حسني مبارك مش علشان تاخد الإرادة لها هي، مش علشان حسني مبارك كان سارق إرادة الناس، لا هيبقى الحرامي مختلف والثورة هي اللي تاخد إرادة الناس. ثورة تسترد الإرادة لتردها لأصحابها وهي الأمة، إنما إذا الثورة تحولت إلى وصية على الأمة، تقول الأمة ليس لك كلام وليس لك اختيار وليس لك صوت وأنا الذي أتصرف، فده بيبقى سلب لإرادة الأمة غير مرغوب.
ولكن عدد كبير من القوى السياسية وأيضا الشخصيات السياسية ومنهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ربما عندما يتحدث بذلك يمكن أن تحسب عليه أنه يريد أن يكون وصيا على الأمة.
صحيح جدا، هذا كلام أنا يعني أصدق عليه، ولذلك حتى يخرج الناس من أن أكون أنا وصيا على الأمة لازم يفضلوا صحيين، يعملوا ايه؟ يصمموا على انتخاب الجمعية التأسيسية من الشعب انتخابا مباشرا، يصمموا على انتخاب البرلمان، يصمموا على انتخاب الرئيس، فإذا ما كانت الهيئات التي تتولى أمر الدولة منتخبة أصبح ما فيش وصاية لحازم أبو إسماعيل ولا غيره. ولذلك أنا بقول الدكتور محمد مرسي رئيس منتخب من الناس، فهو سلطة معتبرة ومقدرة، وهذا لا يمنع من محاسبتها ومساءلتها، والبرلمان الذي انتخب من قبل واللي هينتخب بعد كده سيكون هو السلطة المنوط بها التشريع، وكذلك الجمعية التأسيسية. الجمعية التأسيسية الموجودة حاليا أنا معترف بها اعتراف كامل محترمة، وتقسيمها أو يعني مش تقسيمها يعني أقسام المختارين فيها ممتاز جدا،
التمثيل فيها
ونسبه واختياراته بالنسبة لي ممتازة، مش متضايق من أي حاجة فيها، برغم أن أنا شايف أن في ناس في اختياراتهم كانوا مفرطين وغلطوا وكان ممكن تبقى أحسن من كده، لكن دي سلطانهم، هم كانوا النواب المنتخبين وسلطتهم أنهم ينتخبوا وانتخبوا، هم حرين حتى لو خالفت رأيهم أو خالفوا رأيي. إنما لو حصل اعتراض على الجمعية التأسيسية، جماعة العلمانيين والليبراليين والناس إياهم اللي بيتكلموا عنهم دول يقول لك الجمعية التأسيسية دي لازم تنتهي. ليه؟ عشان الرئيس يختار جمعية تانية بطريقة أحسن. لا يا حبيبي، إذا كنت متصور أنك محتاج خطوة تفرض عليها وصيتك بهذه الصورة عشان يزداد خضوعا لك ويزداد قبولا لك ويسمع كلامك، لا متأسفين، أنا بدعوهم إلى ما لا يمكن لأحد أن يرفضه، وهو أن الشعب هو اللي يختار. نزلوا الجمعية التأسيسية للانتخابات، خلوا يجي جمعية تأسيسية ما فيهاش بقى فلان وفلان وفلان اللي شغالين قطاع طرق، اللي يقول لك ها هننسحب، ها هنمشي، ها ما فيش دستور. لا، أنا لا نقبل هذه اللغة في التعامل مع الشعب. فإما أن تمضي الجمعية التأسيسية مستقيمة، وإما لو حصل أي حاجة أنا بقول لهم ارموني أنا، إنما خلوا الشعب يختار جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، فيبقى ما فيش حد له عليها كلمة، انتخاب مباشر. عارف مين اللي يرفض كده؟ كل هؤلاء اللي واقفين بالنبوت بيقولوا مش هتكملوا الدستور وقابلوني وما فيش دستور، هيرفضوا الكلام ده. ليه؟ لأنهم مش عايزين.
ولكن أمر انتخاب الجمعية التأسيسية أترى أنه أمر واقعي؟ ألا يطيل أمد الانتظار، أمد كتابة وصيغة الدستور؟
بلى، لا شك أنه يطيل الأمد. ولذلك أنا مع أن الجمعية التأسيسية الحالية هي التي تنجز الدستور، وتنجزه قبل يوم 12 ديسمبر القادم، اللي هو آخر يوم لها في ولايتها، ومع وجود الدستور وأنه ينزل الاستفتاء عشان نطلع لقدام نتحرك، مش عايزين نوقف المراكب السيرة. إنما أنا بتكلم عن الناس اللي واقفين لها بالنبوت كقطاع طرق ويقول لهم لا مش هتكملوا. إذا عملوا كده ما يتصوروش إنه هتيجي الاختيار الجديد اختيار إداري، لأنه لو جاء الاختيار مخلا برغبة الشعب، أنا واحد من الناس لا يمكن يعني أقبل هذا. ويجب أن نقول إنه إما أن تتم الجمعية التأسيسية دورها، وده اللي أنا أفضله، وإما لا يبقى تنتخب عشان يبقى رأي الشعب رأي الأمة ومش رأي حد.
طيب نعود مرة أخرى إلى عمل الجمعية التأسيسية ومشروع الدستور. كان من تصريحاتك أيضا أنك قلت أنه بالنسبة لأحكام الشريعة الإسلامية ربما نستطيع البدء بتطبيق بعض الأحكام، ثم بعد ذلك عندما يكون المجتمع مستعدا يمكن أن نطبق بقية الأحكام. البعض ربما يفسر ذلك على أنه نوع من المساومة أو المواءمة السياسية التي قد يضعها البعض في تعارض مع مفهوم الدين والشريعة.
شوف سيدي، علشان نسمي هذا الرأي مساومة أو مواءمة سياسية، لازم يكون الموضوع ده مخالف للشريعة، بس احنا قلناه من اجل المساومة. انما اذا ما ثبت ان هذا هو صلب الشريعة، هو حكم الشريعة كده، ان الشريعة المغيبة عن الناس بقالها عشرات السنين وربما اكثر، لما تيجي ترجعها ما ينفعش تلوي دراع الناس، ما ينفعش تزعجهم، ما ينفعش تفاجئهم، ما ينفعش تخوفهم، لابد أن يكون الأمر شرعا، مش أنا ده رأيي السياسي، لا ده شرعا لابد أن يكون على مهل وبرحمة وبطمأنينة ووحدة واحدة وبقدر طاقة الناس، بقدر تقبل المجتمع، قدرته على القبول. هي دي الشريعة، الشريعة التي عند السلف الصالح، شريعة السلفيين كمان. يعني الشريعة بتقول كده، انك ما تجيش ما تقدرش تعمل فجأة. فالذي قلته هو صلب الشريعة، ان الشريعة تاخد سنة او تاخد 100 سنة، لكن على حسب طاقة التقبل عند المجتمع، طاقة الاستيعاب. انت ترجع، انت واحد ظلمت له الأوضة وبعدين بتفتح وبتقول له افتح عينك على نور قوي، على مهلك بقى عليه شوي. لذلك انا لا ارى، لكن نصوص الدستور شيء مختلف، نصوص الدستور دي الأحكام، ده النصوص. إنما لما تيجي تطبق في الواقع، يعني أنا أقدر ألغي الكباريهات الخمر والرأس فيها دلوقتي حالا بكرة الصبح، لكن ربما علشان ألغي ربا البنوك أحتاج دراسات اقتصادية، شيء طبيعي. ففي فرق بين إنما ده فرض وده فرض، إنما طاقة التقبل شكلها إزاي. لذلك إحنا بنقول إنه بالعكس الرحمة المنطق، المنطق هذا هو شرع الله عز وجل.
طيب يعني أنت مع أولئك الذين
مع مين؟ أنا ما عنديش حد يصوم ولا أوامه يعني.
هل أنت مع أولئك الذين يرون أن اتخاذ قرار بغلق مكان ربما يكون قرارا يعني لا يحتاج إلى سند دستوري، وأن رئيس الجمهورية مثلا على سبيل المثال ربما يصدر أمرا بإغلاق مكان يرى أنه يتعارض مع القيم الإسلامية والقيم المصرية؟
أيوة ده كلام أنا حزين جدا على من يقولونه، لأني مش قادر ما اتهمهمش، ما أصل يا إما جهلة والعياذ بالله دول أساتذة المفروض كبار، يا إما يعني جهلة مش مثقفين ما بيفهموش، يا إما بقى فاهمين كويس جدا وبينصبوا علينا يعني بيعملوا ليه بقى؟ لأنه طب ما هو يا أستاذ كريم ما الدستور كله كده، الشريعة مش محتاجة دستور، طب ما التعليم مش محتاج دستور، ما حطش حق التعليم في الدستور، طب ما هو السياسة الخارجية مش محتاجة دستور، طب ما هو كل باب الحقوق والحريات مش محتاجة دستور. الدستور عبارة عن اني بألزم البرلمان، بألزم السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، بألزم السلطة القضائية، انما تقولي ايه رأيك ما تسيب رئيس الجمهورية بمزاجه، يجي رئيس الجمهورية الوقت يطبق ورئيس الجمهورية بعد شوية ما يطبقش، ده مش كلمة الشعب بقى، ده تبقى كلمة الرئيس، إنما كلمة الشعب يفرغها في الدستور، يقول له أيها الرئيس أيها البرلمان أيتها السلطة التنفيذية أيتها السلطة القضائية أنا كلمة الشعب تكلفكم بكذا. فالدستور هو تكليف الشعب للسلطات دي. يوم واحد يجي يرد علي يقول لي إيه رأيك ما تسيبها للرئيس، طب ما كناش غلبنا ما نسيبها من الأول، بنعمل دستور ليه؟ علشان إيه؟ وأضرب لحضرتك مثل الخدمات الصحية أحطها في الدستور ليه؟ ما هي الرئيس يطبقها للشعب ويديله صحة ويبقى آخر جمال، إنما الشعب يريد أن يشترط حدا أدنى في صحته، حدا أدنى في تعليمه، حدا أدنى في شريعته، يقوم الصحة والتعليم وغيره وجع الشريعة، بس أقول لك سيبها، عيب 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 يقولوا كده.
طيب ربما 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 يرى البعض أن بعض القوى السياسية ومنهم طبعا الشيخ حازم لماذا يسعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بينما هناك أشياء لابد ما يسمى بمقاصد الشريعة لابد من تحقيقها أولا، تلك الأهداف التي خرجت من أجلها الثورة، تحقيق العدالة الاجتماعية، الحرية، المساواة، ثم بعد ذلك عندما يكون المجتمع مهيئا كما قلت أنت قبل قليل، عندما يكون المجتمع مهيئا لتقبل تطبيق هذه الأحكام أحكام الشريعة يمكن أن نطبقها، لماذا نبدأ بالصعب أولا؟
ليه بقى؟ عشان إيه نعمل كده إن شاء الله؟ الوقت أنا عندي ثورة قامت وطلبت حاجات معينة زي ما هما بيدعوا عيش حرية عدالة اجتماعية، بس وكأن الثورة دي ثورة عمياء صماء بكماء ليس لها إلا الثلاث كلمات اللي قالتها في ساعة من النهار، افرض كده. طيب شيل بقى من الدستور كل حاجة ما عدا الثلاث حاجات دول، هل في أي حد منهم قابل هذا؟ لا، عايزين يعملوا دستور. عشان كده قلت الثورة مش وصية على الأمة، الأمة عايزة تبقى دولة محترمة تضع حدود دستور كامل، القضاء يبقى مظبوط. طب وعيشوا حرية وعدالة اجتماعية يا جماعة؟ قالك لا، لازم القضاء، لازم التعليم، لازم الصحة، لازم حقوق المرأة، لازم حقوق الطفل، لازم حقوق العامل الفلاح، لازم لازم. ليه؟ لأنه بيستكمل البنيان لدولة. عشان كده مفيش حاجة اسمها انك تحط كل حاجة وتشيل بس مسألة الشريعة الإسلامية. الحاجة التانية اللي بيقولوا ان الثورة خرجت وقالت عيش حرية عدالة اجتماعية، هل معنى كده ان الثورة مش عايزة مثلا تعليم؟ مش عايزة مثلا، هل معنى كده الثورة مش عايزة عودة الأمن للشارع؟ هل مش عايزة إن الشرطة تنصرح؟ حالها ده هتاف. إنما إمتى أقول دي أهداف الثورة؟ لو قيادة الثورة قعدت واتخذت قرار إنه هي دي أهدافنا وبس، وده ما حصلش. عشان كده أنا بقول ان المسألة اللي بيقولوا كده بيدور امرهم بين الجهل من ناحية وان شاء الله ما يبقوش جهلة، وسوء القصد من ناحية اخرى، ويا رب كمان ما يكونش عندهم سوء قصد. انما غير كده تحط كل حاجة في الدستور الا الشريعة الاسلامية. الاخطر من كده، الشريعة الاسلامية اصلا وانا بقول لحضرتك الاخوان والسلفيين في الجمعية التأسيسية قصروا في هذا وما افتكروا ما يوصلوش لحاجة احسن من كده. اصلا كان يجب ان يتضمن الدستور مادة تلزم، يعني المواد المقترحة في الدستور الحالي دي كلها بتتكلم عن المستقبل، اذا اتحطت قوانين جاية ان شاء الله باذن الله تبقى مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر له. طب اللخبطة اللي موجودة في قوانيننا اللي فاتت دي كلها، مفيش ولا مادة في الدستور بتقول انه حاولوا بقى لو سمحتوا تخلوا الزنا يبقى حرام، لانه حلال دلوقتي في القانون المصري، الزنا في القانون المصري حلال وتحميه النيابة والقضاء والشرطة بمقتضى القانون والدستور حاليا.
البعض يتحدث عن غير ذلك، يقولون ان مثلا القانون يتعامل مع الزنا بتشدد اكثر من احكام الشريعة الاسلامية التي تتطلب وجود 4 شهود وبعض القرائن لكي تثبت جريمة الزنا.
ده سؤال جميل جدا، هو انا طالب التشدد ولا طالب الشريعة؟ ما انا مش عايز التشدد، التشدد بتاع القانون ده انا مش عايزه، او التشدد بتاع الشريعة اللي هو بتخلي فيه شروط اكتر في ان الجريمة تكون وقعت ولا لا، انا عايز كده. ولذلك انا يعني احنا عايزين الشريعة،
لانه قلت ان الزنا متاح بمقتضى القانون طبعاً المصري.
طبعا لو ان فتاة ذهبت الان سنها مثلا 19-20 سنة، لسه بنت صغيرة تلميذة في الجامعة ولا حاجة، وراحت خدت شقة وبدأت تستقبل اصدقائها وتقع معهم والعياذ بالله في الزنا، بس بدون اجر، ما تاخدش اجر، يبقى مجانا تطوع كده، ما يقدرش لا ابوها ولا اخوها ولا عمها ولا خالها يحجروا عليها، واذا حاولوا يتعرضوا لها تروح للنيابة تطلب اذن، تطلب اخذ تعهد عليهم بعدم التعرض له طبقا للقانون. النيابة تبعت لهم تقول له امضي لي على تعهد.
انا لا استطيع ان اعترض على ما قوله محامي.
نعم، على مسؤوليتي انا، وعندي قضايا مصورة للتاريخ حصل فيها كده في بعض احياء القاهرة.
طيب
الزنا ومش الزنا بس، مش الزنا عشان اللي بيقوله هو في ايه في الواقع المصري مخالف للشريعة، القمار حتى الان، نوادي القمار في الفنادق الكبرى موجودة قمار، والحكومة تروح، انا فاكرها تروح تمنع القمار، اتريها رايحة تحسب الحصيلة عشان تاخد حصتها من حصيلة نوادي القمار في الفنادق لغاية اللحظة اللي بكلم طيب حضرتك فيها كده. والربا، طب انا مش عايز ادفع ربا، اقدر انا ابقى راجل صالح كده ومتدين وابن حلال وبصلي ما ادفعش ربا؟ ينفع؟ ما ينفعش. لو عملت كده يروح واحد يرفع علي قضية ويقول يا محكمة احكمي عليه بالفايدة الربوية، فالقاضي المحترم وهو قاعد فوقيه اليافطة مكتوب واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، يقول حكمت المحكمة على فلان وهو يؤدي الفائدة الربوية لفلان. مين يقول كده؟ وتركوا مواد الدستور ما فيهاش ولا مادة واحدة تلزم بهذا الكلام أبدا.
طيب شيخ حازم، أنت قلت قبل دقائق أنه غياب الشريعة الإسلامية عن مصر لعشرات السنين، وكأننا كنا نطبق الشريعة الإسلامية كما يطالب بها الإسلاميون الآن قبل 10 سنوات أو 20 سنة. أيضا من ضمن التصريحات التي نقلت عنك أن المواد الموجودة الخاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور ضد هوية مصر وضد المبادئ. مصر منذ أقدم العصور كانت لها هوية وشخصية متميزة عما حولها من بلدان، كانت ولا تزال منارة للعلم، قبلة للوعاظ والعلماء أيضا، ولم يكن يطبق فيها الشريعة الإسلامية، لم نسمع عن تشدد إسلامي، لم نسمع في تلك العصور عن تطبيق الحدود، حدود الشريعة الإسلامية. أليست هذه هوية مصر؟
يعني بلاش ربنا يعني وخلاص؟
لا لا، هذه هو مصر، تعبد الله، الشعب المصري يعبد الله دون تشدد، وكانت ولا تزال هي التي يستقي منها العلماء من كل أنحاء الكون ما يصدر عن علمائها من
عمل. طيب أنا أعبد ربنا بمزاجي ولا كما طلب ربي كما أمر ربي؟ هو اللي بيقول لي يعمل إيه. أنا ما بعبدش ربنا، أنا مش بحط أنا من عندي أنا تفصيل، وإنما ربنا بيقول لي اعبدني بالطريقة الفلانية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فبسمع الكلام. إنما ولذلك حضرتك بتقول لي منذ عشرات السنين، أنا ليه استخدمت كلمة عشرات السنين؟ لأنه لغاية 300 سنة اسمها عشرات السنين، عند 300 سميها مئات السنين. فمصر كانت الشريعة الإسلامية مطبقة فيها، كان الخمر حرام، الزنا حرام، الربا حرام، الأمار حرام، الرقص الشرقي حرام قدام الرجال، يعني كانت الحاجات دي حرام. فبالتالي هذه الزكاة، الزكاة دي شيء من الشريعة الإسلامية ولا لا؟ الغلابة الفقراء دول يأكلوا ويشربوا منين إذا الأغنياء يحجبون زكاة أموالهم؟ واحد عنده مليارات ويمكن يبقى زكاة ماله مليار في حد ذاته. فالعايز أقوله أن الشريعة الإسلامية أمر من ربنا، مش أنا اللي بحددها. هوية مصر، هوية مصر هوية إسلامية، هي هوية مصر أن يبقى فيها كباريهات؟ لا، مين قال كده؟ دي مش هوية. هوية مصر هي الالتزام بشرع ربنا سبحانه وتعالى. النقطة التالية مهمة جدا في هذا، ان انا لما اقرر من عند نفسي ان انا اعصي، تعرف حضرتك الشريعة الاسلامية امتى نحيت عن مصر؟ مع وجود الطغيان، مدام في طغيان الشعب ما اصبحش هو المختار، فنحيت الشريعة الاسلامية. احنا الوقت عايزين نرجع الشريعة الاسلامية بمعانيها الكاملة، يعني الزكاة من الشريعة الإسلامية فعلا، منع الاحتكار من الشريعة الإسلامية، منع الربا من الشريعة الإسلامية، المساواة بين البشر من الشريعة الإسلامية، الحكم بالعدل، الحكم السياسي.
معظم هذه القضايا حتى القوانين الوضعية تحترمها ولا تختلف كثيرا عن
يبقى لما يطبقوها يبقى ده طبقوا الجزء المشابه للنظم الأخرى. أول ما جم عند الجزء الخاص الذي تميز به الإسلام قال لك لا، ليمكن ما تقربش من ده يا سيدي، غير جائز. لا مفيش. عشان كده احنا بنقول ايه، احنا عباد ولا شركاء لربنا؟ يعني انا شريك لربنا براجع بقول له بس ما تتكلمش انا هراجع، ولا انا عبد؟ هي الفكرة كده، انا عبد لربي. هو انا احنا عايزين الشريعة الاسلامية يعني عايزين موسيقى نحرمها مثلا؟ عايزين نقاب نفرضه؟ مفيش حاجة. عايزين اللحية لازم؟ مش دي الشريعة اللي احنا بنتكلم عن القدر السهل المجمع عليه اللي محدش مختلف عليه الواضح.
طيب لماذا يظهر مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية عند البعض أنه يتوقف عند الحدود، تطبيق الحدود؟ ونحن نرى
دول العلمانيين اللي بيقولوا كده.
طيب نحن نرى أن بعض الدول التي اعتمدت أحكام الشريعة الإسلامية حتى الآن لم يظهر فيها ما يشير إلى احترام لا حقوق الفرد ولا حضور الجماعة. وإذا أخذنا أمثلة من أفغانستان، من السودان التي عملت بمبدأ تطبيق الحدود وتطبيق الشريعة تطبيقا صارما لم تتقدم فيها للبلد، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، يعني حتى ولا دينيا.
رائع. طب ما ده دليل على صواب ما نقوله نحن. احنا بنقول كده فعلا، احنا بنقول حتى البلاد التي تم تطبيق الحدود فيها ولم تطبق الشريعة اللي هي المناهج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فشلت برضو، لان الحدود برضو جزء من الشريعة وسابه. ولذلك احنا موقفنا ان البلاد التي لا تطبق الحدود اخطأت، والبلاد التي تطبق الحدود لكن تعمل مثلا بالظلم السياسي غلطان. هو الملكية دي ان الملك يورث، دي حرام باجماع علماء المسلمين، مفيش حاجة اسمها توريث الحكم. تعمل حجر ليه على الحياة السياسية؟ تعمل حجر ليه على الحياة الاجتماعية؟ مين قال كده؟ عشان كده سيدي نحن لا طيب. نقصد هذا الجزء، وإنما نقصد كمال الشريعة الإسلامية.
اسمح لي شيخ حازم أن نتوقف قليلا عن هذا الحوار، لدينا موجز بأهم الأنباء، نعود بعده إلى حوارنا. أرحب بحضراتكم مرة أخرى، وأرحب بضيفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في هذا الحوار في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها مصر. أهلا شيخ حازم.
أهلا ومرحبا حياكم
شيخ حازم. قبل أن نستطرد في الموضوعات التي كنا نتحدث بشأنها، كانت هناك نقطة لم نتعرض لها أريد أخذ رأيك فيها. كيف ترى رفع أعلام غير مصرية في المظاهرات المصرية التي تخرج، خاصة تلك التي تقوم بها القوى الإسلامية؟
هذا مثلا موضوع من الموضوعات اللي تضحك، هي دي الأعلام اللي بيبيعها الرجل اللي في العباصيف في ميدان التحرير. ده واحد واقف مع الأعلام دي بكام يا عم؟ بكذا. بيروحوا يشتروه. انت متصور حضرتك ان اللي رايح يشتري العلم الاخضر ولا الاحمر ولا الاصفر ده فاهم ان هو بيعمل ايه؟ خليهم يعملوا اعلام موف مكتوب عليها لا اله الا الله، هتلاقي الميدان كله موف بكرة. مفيش، مش يعني المسألة ابسط. انا الحقيقة حزين على المنهج العلمي، على منهج التفكير في تفسير الامور. منزل ميدان التحرير الاقي الرجل بتاع الاعلام بيبيع الاعلام دي، منتهى البساطة.
ولكن هناك منظمو المظاهرات والاحتجاجات الذين ربما ربما يكون من صالحهم توعية المشاركين في المظاهرات أن رفع علم غير مصري ربما يسيء إلى المظاهرة.
طب أنا هقول لحضرتك حاجة، احنا طبعا ده صح، ده كلام مظبوط كلام حضرتك، بس أنا بقول أقصد إن هم نفسهم ما بيبقوش قصدين الكلام ده ولا فاهمين هم الموضوع ده عبارة عن إيه. في جمعة من الجمعة اترفع علم السعودية عشان مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، واترفع علم إيران عشان مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب السعودية وإيران ضد بعض، قصدين إيه بقى بتوع المظاهرات دول إيه؟ يعني اللي ماسك في إيده علم أخضر والتاني علم أسود، ده ماسك حاجتين ضد بعض. هو مش عارف، هو عايز حاجة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله نوعيهم، إنما هم لا يقصدون شيئا إطلاقا. زي حكاية عيش حرية عدالة اجتماعية. عيش حرية عدالة اجتماعية دي مش معناها ان اي حاجة تانية ما تكلمنيش عن عدالة القضاء مثلا، ولا ما تكلمنيش عن الصحة، ولا ما لا، دي ده هتاف قيل كعناوين كبرى وهكذا. فالاعلام دي الا بقى للمتربصين، يعني يقول اي حاجة، يقول زي ما هو عايز. انما تعالى فسر لوحدة ست غلبانة واقفة في الشارع ماسكة علم بتقول ده عليه اسم ربنا بمنتهى البساطة. احنا نقول لها يا ستي بلاش العالم ده لانه بيشير الى دولة اخرى غير مصر. ماشي، هتوافق. وعارف بقى ايه الاحسن من دولة؟ انهم يخلوا الدستور المصري معبر عن امال هؤلاء الناس، يقولون الناس يحبوا الدستور المصري والعالم المصري.
طيب
وكل حاجة.
اعدتنا مرة اخرى الى الدستور. كنت اشرت يعني اللوم الى الجمعية التأسيسية او الممثل القوى الاسلامية في الجمعية التأسيسية بشأن أنهم ربما يعني ظنوا أن هذا المستوى لا يستطيعون تجاوزه أو تحقيق أعلى منه. هل تعتقد أنهم تساهلوا أو فرطوا في مطالب الشريعة الإسلامية؟
هو في مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي لغاية أول امبارح، لغاية الجمعة دي، زي ما أنا قلت هم تصوروا من جواهم انه ما يقدروش يوصلوا لاحسن من كده، هم تصوروا كده. فطلعت مسودة الدستور خالية تماما من اي الزام بالمرة بتصحيح الانحرافات الموجودة في اي تشريع او قرار سابق. طلعت خالية بنسبة 100% مع الاسف الشديد، وده شيء يحزن. كان يصح انه يكون في مادة تقول ان العار اللي موجود في قوانيننا ده يتم تعديله. لكن من اول امبارح وبعد ان الاصل اللي حصل ان المتربصين بينا بقى هم اللي بدأوا. اول ما تقول كلمة شريعة اسلامية كأنك بتقول كلمة عيب، كأنك بتقول كلمة يعني ما يصحش، فيروحوا طالعي ايه شريعة اسلامية ممنوع ازاي؟ ايه وعلى ايه ده؟ فلما يحصل كده ما اصبحتش المساله بقى مساله احكام دستوريه واحكام قانونيه تفصيليه، لا ده طلعت فوق بقت اعلى من كده، اللي هي حسم الله. هي الأمة دي منتمية لشريعتها وعقيدتها ولا لا؟
ولكن لا نستطيع أن ننحي المخاوف جانبا. هناك مثلا
الله
مخاوف الأقباط.
الله
هناك من يرى أن أحكام أو حدود الشريعة الإسلامية ستطبق على الجميع بمن فيهم الأقباط. مثلا أحد العاملين في معسكركم الأستاذ جمال صابر رئيس جبهة الأنصار ومنسق حملة حازم لازم يطالب بتطبيق الحدود على الجميع بغض النظر عن ديانته، ضاربا المثل بحد قطع يد السارق، والذي أكد أنه أو قال أنه يقع على الجميع مسلما كان أو مسيحيا.
طيب الكلام ده جميل قوي. المخاوف، عارف حضرتك مخاوف الناس اللي بتتقال من الشريعة الإسلامية دي أنا موقفي منها إيه؟ أنا معهم في مخاوفهم وأنضم إليهم في هذه المخاوف وأتعاطف مع هذه المخاوف وأشترط اشتراطا أن يكون هناك تأمين من هذه المخاوف عن طريق نصوص واضحة توضع في الدستور تؤمن من المخاوف، لأنه من حقه، هو ما يعرفنيش وما يعرفش اللي هيطبقه، هو مش خايف من الشريعة، هو خايف من اللي هيطبقه الشريعة، هو مش خايف من الشريعة، هو خايف من ان حد يدعي شيء على انه من الشريعة بينما هو مش من الشريعة اصلا، خايف من اقحام شيء هو مش من الشريعة ويتقال ده شريعة. كل دي مخاوف انا انضم اليها واتعاطف معها واصمم على ان يكون التأمين منها بنصوص تؤمن الجميع بمنتهى الوضوح. هما بيتصوروا ان الشريعة الاسلامية دي خطر مثلا على حقوق المرأة انها تشتغل لا ابدا. انا بقول لحضرتك ده بالعكس، احنا عايزينها ولو طبقا لطمأنة المجتمع والمرحلة الزمنية التي وصلنا اليه تشتغل وزيرة وسفيرة وقاضية وتخرج وتعمل كل وتروح تتعلم وتاخد دكتوراه واكتبه. مش ده المقصود. يقول لك انا خايف منها على انه الذي وصلت اليه المرأة يتم الارتداد عنه. طب ما تكتب الشريعة وتكتب انه هذه الاشياء، اكتب صراحة في الدستور، امن نفسك وامني انا كمان، انا معك في ان اؤمنك من مخاوفك. الاسلام لما وجد المشركين اللي هم عبدة الاصنام وقتلوا وعملوا سبب، قال لهم طيب احنا هنسيبكم 4 شهور روحوا زي ما انتم عايزين، ان شاء الله يا رب تروحوا رومانيا، روما، تروحوا الفرس 4 شهور في امان كامل، كفاية لكم؟ قالوا ده انا كفاية عليا شهر اروح اخر الدنيا، فانا بامن اضعاف اللي انت طالب. انت طالب امان شهر، خد 4 شهور. احنا يا استاذ كارم لازم نتبنى تأمين الناس يأمنوا تماما، لازم يأمن، لازم يطمئن، لازم يعرف.
وأنتم برأيكم ألا تطبق مثل هذه الحدود على غير المسلمين؟
ما هو بقى النقطة دي في تطبيق الحدود على غير المسلمين. أنا لو جاء النهاردة واحد مسلم موحد بالله محب لرسول الله قارئ للقرآن وسرق من مسيحي، سأقطع إيدي المسلم، لان ده مش ده حد جريمه من جرائم المجتمع. وكذلك انا في امريكا ولا فرنسا ولا انجلترا لو ارتكبت جريمه هناك هيعاقبني بالعقوبه الموجوده، لان اصل دي مش ما اقدرش افرق بين مواطن ومواطن، دي مواطنه، ما اقدرش اخلي بعض الناس لهم قانون والتانيين لهم قانون تاني، دي مواطنه. ده احنا لما نحب نقول كده المسيحيين هم يرفضوا تماما، يقولك لا لا يمكن، حتى في التجنيد، حتى في اي حاجة، حتى في الولاية، حتى في الوزارة، حتى في، فهو بيبقى قانون مجتمع. الجريمة نعمل ايه في المجرم؟ ولذلك احنا في امريكا على سبيل المثال في بعض الاشياء، يعني مثلا افرض الاسلام بيقول تعدد الزوجات، افرض واحد راح اتجوز واحدة تانية في امريكا يقبضوا عليه ويدخلوه السجن. ليه يا جماعة؟ ده انا مسلم، انا عندي الكلام ده، يقولك ده قانون مجتمع.
نعم، ولكنه لا يصل الى حد قطع يد السارق. يعني اذا اردت ان تقطع يد المسيحي لانه سرق،
لانه سرق مش لانه مسيحي،
على اساس انها احكام شريعة اسلامية او تطبيق حدود،
على اساس انها احكام مجتمع.
طيب لماذا تحرمه من ان يكون رئيسا للجمهورية؟
انا ما حرمتوش انه يبقى رئيس الجمهورية ولا حاجة. انا بقول لحضرتك ان الواحد لازم يضع في ذهنه ان هو بيتعامل مع انطباعات عند الناس. انا عندي شريعة اسلامية، الشريعة الاسلامية دي بتقول ما هو الحكم الشرعي في القانون، يعني القانون هيبقى ازاي. انا اضرب لحضرتك مثلا عشان يبقى كلام واضح لاخواننا اللي بيتابعونا، برضو ما بقاش كلام عمومي. انا دلوقتي لما تقع جريمة ما بقولش اللي عمل الجريمة دي مسلم ولا مسيحي ولا يهودي. لا امريكا بتعمل كده، ولا فرنسا بتعمل كده، ولا انجلترا بتعمل كده، ولا مصر تعمل كده، وانما الجريمة اذا وقعت عقوبتها كذا باطلاق. فاذا مسلم سرق من مسيحي هقطع ايد المسلم، واذا مسيحي سرق من مسلم هقطع ايد المسيحي، ليس لانه مسيحي وليس لانه مسلم، ولكن لانه لص، لانه سرق. فدي عقوبة على الجريمة. اذا حاولت اعمل غير كده، ان انا احط عقوبة تبع الديانة، يبقى انا بقى بفرق بين المواطن والمواطن. ده مش مبدأ المواطنة، وما عملتوش ولا دولة في العالم. ومع ذلك الناس دايما يبصوا لقطع ايد السارق نظرة صعبة. انت عارف حضرتك السعودية اللي بتقطع الايادي، عدد اليد الايادي اللي بتقطع فيها مثلا في كل 10 سنين ولا في كل سنة ما يجوش 10.
طيب اذا حتى لو كانت يد واحدة،
بس لحظة واحدة لحظة واحدة، ما يجوش 10. عارف بقى هنا في مصر العظيمة دي، ولا في امريكا العظيمة، ولا فرنسا العظيمة، عدد اللي بيقتلوا، مش ايديهم بتقطع، اللي بيقتلوا في حوادث السرقة بالاكراه في السنة يبلغ المئات والالاف. عندنا في قسم واحد من اقسام الشرطة في القاهرة، تقول له قل لي عدد جرائم السرقة في السنة قد ايه، يقول لك 34512 في قسم شرطة واحد من محافظة من بلد من جمهورية. فاذا فعلا احيانا تقول انه، وبعدين اللي بيسرق ده في الاخر اللي بيسرق، روح قسم شرطة شوف واحدة ست اتسرقت، واحدة ست في بيتها دخل عليها اللص وسرقها، تبقى بتشوفه عايزة تموته، لان هي. فانت بتقول انه قطع اليد ده رادع. وبعدين هو احنا بنقطع ايد واحد غلبان، ولا واحد جعان، ولا واحد ما دفعنالوش الزكاة، ولا واحد ما ادنالوش فرصة عمل، ولا ده الشريعة تمنع هذا.
طيب دعني اتوقف عند قضية رئاسة الجمهورية. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يؤيد ان يكون رئيس الجمهورية مسيحيا؟
لا انا لا، اصلا انا هنا مش في مقام الفتوى، انا هنا في مقام السياسي. انا بنقول اين هو الحكم. الحكم الشرعي يدور حوالين ان الولاية العامة في الدولة الاسلامية اللي هي امير المؤمنين، اللي هي ده كان محظور، لانه ما هيطبق ازاي شريعة لا يؤمن بها. يعني تجيب واحد مثلا رأس مالي يطبق المنهج الشيوعي، ولا واحد شيوعي يطبق المنهج الرأس مالي. فامير المؤمنين الذي امن المؤمنين بالمنهج ده، فبيبقى كده. طيب رئاسة الجمهورية ينطبق عليها الكلام ده ولا لا؟ من قال؟ من الفقهاء، مش مني انا، دي مش سياسة، ده مسألة العلم الشرعي والفقهاء، دي مش شغل السياسيين. من قال ان رئاسة الجمهورية هي ولاية عامة المسيحي لا يتولاها؟ ومن قال انها ليست ولاية عامة المسيحي يتولاها؟ واصل الفكرة واضحة زي الشمس، ما فيهاش حاجة. الفاتيكان يا استاذ كارم، الفاتيكان، الفاتيكان دي على فكرة بيقولوا عدد المواطنين فيها 1000 مواطن. افرض واحد منهم اسلم وهو معاه جنسية الفاتيكان، يقدر يرشح نفسه رئيسا للجمهورية؟ لا. ليه؟ لأنها دولة تقوم على أساس عقيدة دينية،
دولة دينية،
دولة
مثال للدولة الدينية
تقوم على هذا الأساس. طب بس أنا مسلم، أنا من حقي دولة دينية، بس أنا مسلم وعايش في الفاتيكان ومعايا جنسية الفاتيكان وأبويا فاتيكاني وجدي فاتيكاني والعيلة كلها فاتيكانيين، تحرمني ليه من رئاسة الدولة؟ بلاش. إسرائيل المزعومة، إسرائيل المزعومة تمنع أن يكون رئيس الدولة إلا يهودي. حتى أمريكا، أمريكا بطول حياتها نفس الكلام ده، بتتكلم في الكاثوليكي والبروتستانتي، إنه ما ينفعش يكون إلا من أصول كذا وديانته كذا وغيره. فلنا عايز يعني بس أذكره إنه هذا الكلام للفقهاء منطقي وطبيعي. حتى لو كان أنت عايزني أخلي رئيس يحكمني بمنهج يؤمن به، ده أمر طبيعي، هو إذا آمن بمنهج وهكذا. فعايز أقول إن دي مسألة فقهاء، طيب. وإحنا لسه بيننا وبينها مسافة ما نفتحش.
طيب خلينا ننتقل إلى نقاط أخرى شيخ حازم.
اسمح لي أستأذن حضرتك في يعني دقائق في ثواني قبل أن ننتقل. أنت عارف حضرتك إحنا المشكلة اللي إحنا فيها في مصر دلوقتي إيه؟ إن إحنا عايزين نجيب قضايا التاريخ كله ونحلها دلوقتي حالا. كل القضايا اللي اتكلمنا فيها مثلا من 100 و200 و300 سنة و1000 سنة و1500 سنة نجيبها ونحلها بقى دلوقتي. وكل اللي ممكن يحصل لغاية يوم القيامة نحله دلوقتي. يا جماعة مش كده يا جماعة، عمر ما دي كانت سنة الله في الخلق. خلينا نمشي حلوين مع بعض وبمنتهى البساطة ونلم بلدنا ونحضن بعض، نجتاز المرحلة، وخلي كل مشكلة لها أوانها. مش بالضرورة دلوقتي لازم أحل كل المشاكل فجأة مرة واحدة.
ربما هيكون نقطة كتابة الدستور وضرورة كتابة الدستور. بالمناسبة أنت دعوت في إحدى المرات إلى أن ربما يكون الحل في أن يكون هناك دستور مؤقت، ألا تزال؟
طبعا أنا بس هو الحقيقة مش دستور مؤقت، أنا قلت دستور جزئي. يعني إيه دستور جزئي؟ يعني إحنا عندنا أحكام في الدستور خطر جدا. الدستور المقترح دلوقتي فيه أحكام خطيرة جدا، خطيرة جدا، هتعمل تخبط غير عادي في المجتمع. يعني مثلا في مواد، هم إخواننا الكرام طبعا هم أقدر مننا بكثير، لما جم يحطوا الدستور عملوه زي كتاب رومانسي، كتاب للآمال، التعليم طبقا للمواصفات الفلانية والصحة طبقا للمواصفات الفلانية، وحبوا يوصلوا بالآمال إلى منتهاها. ده ما يبقاش دستور. الكتاب الرومانسي ده ما يبقاش دستور. الدستور هو أنك تحط حقوق تقدر تنفذها في الواقع مطابقة، أو تقول عليها أنها مستهدفة في المستقبل. فلما يعملوا كده تاني يوم ما يقر الدستور، مئات الآلاف من الناس يطلعوا على المحاكم يرفعوا قضايا ويكسبوا القضايا دي، والاقتصاد بتاع البلد يقع. حاجة تانية، سلطة واحدة الدستور يديها في المادة دي، يديها لجهة، وفي المادة التانية يديها لجهة تانية، وفي المادة التالتة يديها لجهة تالتة. زي حكاية مثلا البنك المركزي وسلطته على الأمور النقدية والمالية، مديله سلطة. رئيس الجمهورية يضع السياسة العامة للدولة سلطة، الحكومة تضع السياسة العامة للدولة سلطة، ونفس الكلام موجود. فتحس، أنا حس إن الدستور حلو قوي جزاهم الله خيرا، بس مش مطبوخ على بعضه حلو. مش فقلت إيه بقى؟ قلت طب ما ياخد وقت يحطوا في ده، بس يطلعوا دلوقتي الجزء اللي يمشي البلد، اللي يعمل انتخابات برلمان ويبقى فيه سلطة وفيه متحددة الأمور. فدعوت إلى دستور مؤقت، لأ أنا ضد الدستور المؤقت، إنما إلى دستور جزئي، اللي هو الجزء اللي يخلي نعمل انتخابات وبرلمان وحكومة وغيره. وأما الأجزاء التانية اللي محتاجة تستوي على نار هادية نقعد نتناقش فيها 6 شهور كمان، والقانونيين والدستوريين ناخد وقتنا، فيطلع دلوقتي إعلان دستوري مؤقت من عدد من المواد يوصل مثلا إلى مثلا 20-30 مادة يحكم المسألة، وبقية الأبواب تستمر الجمعية التأسيسية الحالية في تجويدها لحد ما توصل إلى دستور ممتاز يمكن تطبيقه. إنما الدستور الحالي
وتطبيق أحكام الشرع الإسلامية يكون في الجزء المتبقي الذي يحتاج إلى دراسة.
ما فيش مانع، ما عنديش أي مانع.
طيب كيف ترى شيخ حازم تعامل أو تناول؟
بس خلي بال حضرتك، أنا أقصد إن الدستور مش يصدر مش بالمواد، يعني المادة المختلف عليها ما تطلعش خالص، ما تفضل معلقة، والجمعية التأسيسية تفضل شغالة لحد ما تطلعه. إنما المعسكر التاني عايز يطلع المادة دلوقتي ونبقى نتكلم بعدين، لا ما تطلعش المادة، يفضلوا شغالين ويطلع المواد. البلد متعطلة،
تدير أحوال البلد
بالضبط
فقط.
أنا مستعيب إن سلطة التشريع مع رئيس الجمهورية، فأطلع برلمان بقى يعمل التشريع وهكذا يعني.
طيب كان سؤالي التالي عن كيف ترى تناول الرئيس مرسي للجدل الجاري الآن في التأسيسية والمطالبات بتطبيق الشريعة الإسلامية، ودعوة البعض إلى الرئيس بإلغاء الجمعية التأسيسية وأن يشكل هو الجمعية التأسيسية من جديد؟
يعني يشكلها ليه بقى إن شاء الله؟ يشكل الجمعية التأسيسية من جديد عشان الجمعية التأسيسية الحالية دي ما ينفعوش، وحشين يعني، ولا يشكل الجمعية التأسيسية من جديد لمزيد من الضغوط للخضوع للضغوط لتيارات سياسية، لا، الجمعية التأسيسية تكمل ينزلوها للانتخاب عشان كل واحد يعرف حجمه. أصل في ناس دلوقتي من اللي بيتكلموا انت تحس ان هو له قيمة، خليهم ينزلوا بقى الانتخابات والشعب يختاروا او ياخدوا 5 أصوات ويروحوا البيت ونخلص. انما واحد الشعب اصلا مش قابل وجوده في القاعة دي بيتكلم كما لو كان حاجة ويقول لك يا كده يا مفيش دستور، لا يا فخامة رئيس الجمهورية لو سمحت نزلنا انتخابات تأسيسية، قول لا انا مش هشكل تأسيسية حتى لا يكون استقلال مني، وانا اعلاء لارادة الشعب وعلشان الشعب والشعب والشعب هعمل انتخابات للجمعية التأسيسية. عارف مين اللي هيرفض؟ اللي بيتكلموا عن ارادة الشعب، لانهم يكذبون. هم عارفين ان لو المسألة نزلت الشعب مش هيرجعوا ابدا، مش هيجوا ولا هيهوبوا ولا حد هيبص لهم بعد كده، هيبقوا
ولكن في نهاية المطاف هل أنت راض عن موقف الرئيس حتى الآن؟
لا أنا الحقيقة يعني أنا لا شك أتمنى وأدعم وأرغب في نجاح رئيس الجمهورية في مهمته، لكن أنا مش عايز أكذب، أنا غير راضي طبعا. لأنه شوف حضرتك كلام الغرف المغلقة، السياسة التي تقوم على كلام الغرف المغلقة سياسة لابد أن تؤدي إلى الفشل. ليه؟ لأنها سياسة مع الفصائل السياسية، الشعب ما يعرفهاش. السياسة هي أن تخاطب الوجدان الشعبي فيطمئن جمهور الناس، إنما تجيب رئيس حزب النور ورئيس حزب الوفد ورئيس حزب الوسط ورئيس حزب ورئيس حزب وتقعدهم وتتكلم معهم وتتفق وتخرجوا باتفاق محدش يعرفه والشعب لسه متوتر وقلق.
قيل إنك دعيت إلى لقاء الرئيس بشأن التباعد.
أنا لا أتكلم في هذه المسائل الحقيقة، يعني الكلام الخاص بمين اتصل ومين جاء ومين راح ومين جاء ما بحبوش، ده خلاص ده خليه في الجانب الخصوصي، يعني دي مسائل لا أجيب عنها. لكن
هذا ليس خصوصيا، هذا شيء عام يهم المجتمع ككل. هل سيلتقي الشيخ حازم برئيس الجمهورية ويتباحث معه بشأن الدستور؟
لا حدش يطول، احنا يعني شرف كبير لنا. يعني
ما الذي ستطلبه منه؟
مش هطلب حاجة، انا كل الذي اطلبه هكذا يعني جهارا علنا بهذه الصورة. وانا اقول للرئيس انا زعلان منه في ايه؟ انا زعلان منه أنه لا يزال السلطة القضائية وسلطة القوات المسلحة وسلطة الشرطة وسلطة الأزهر وسلطة الإفتاء سلطات برغم أنها لا تزال هي نفس ما كانت عليه في عهد حسني مبارك بكل ما فيه من فيها من عوار، إلا أنها لا تزال محصنة على الإصلاح. لا يزال ضباط 8 إبريل مش قادرين نخليهم يتنفسوا الحرية، لأن احنا عاملين حساب ناس معينين. مش قادرين نصحح أوضاع الجهات القضائية اللي احنا عارفين ان الأصابع وصلت جواها حتى تمكنت في عهد حسني مبارك تمكنت من الرقاب، نعلم ذلك علم اليقين. مش قادرين نقرب الشرطة. فقلت له مرارا ادعو الفصائل والتيارات السياسية اللي منهم الناصريين والليبراليين والوفديين والأحراريين والناس دي كلها، وقول لهم موقفنا من النائب العام ومن المحكمة الدستورية ومن الجيش ومن الشرطة، وهطلع القانون بالطريقة الفلانية، اللي عايز يرفض يرفض علنا واللي عايز يقبل يقبل علنا، علشان نعرف من اللي هو مصمم على إضاعة دماء من قتلوا في ثورة 25 يناير. احكام البراءة نازلة زي المطر. والنهاردة كان منظور القضية بتاعت الجماعة اللي اتلفوا مستندات امن الدولة اللي هو رئيس مباحث امن الدولة السابق واللي معاه، وصدقني اليوم مكالمة من احد المحامين المهمين في القضية يقولوا لي من دلوقتي هم براءة، من دلوقتي هم براءة، مع انه محامي خصمهم، محامي المدعي بالحق المدني، محامي داخل. انما قضايا
هل يتحمل الرئيس مسؤولية؟
طبعا، لانه طبعا الرئيس وحده كمان الرئيس لوحده بس هو المتحمل المسؤولية،
ولكن
يقدر يدعمهم ويطلع قانون دلوقتي مش معاه سلطة التشريع،
ولكن بشهادة المحامين وإقرار القانونيين فإن هذه البراءات إنما صدرت لعدم توفر الدليل الكافي، وهي فترة ليست من مسؤولية الرئيس محمد مرسي.
أيوة بس يستطيع، ما أنا بقول لحضرتك الرئيس ووحده هو المسؤول. ليه ووحده؟ لأنه هو معه الآن سلطة التشريع. كل اللي يخاف منه إيه؟ إنه يستخدم سلطة التشريع بدرجة يعيب تعيب التيارات السياسية عليه، إن هو مزودها، إن هو عشان كده أنا قلت له ادعوا كل التيارات السياسية قول لهم أنا هطلع القانون الفلاني ده إنقاذا لدماء القتلى والشهداء، إنقاذا لمطر البراءات اللي بياخدوها اللي فرموا مستندات أمن الدولة وحرقوا مقرات أمن الدولة وقتلوا الشهداء وفقوا العيون والمصابين، هطلع القانون ده. مين اللي معترض؟ وخلي حد يقول أنا معترض منه. فإذا وافقوا جميعا لأنهم ثوريين مش هيقولوا إحنا عايزين دماء الشهداء تضيع، فيستطيع أن يصدر القانون بتوافق وطني كل الناس متوافقة عليه. فإذا لم يفعل ذلك كيف أفسر أنا هذا؟ أنا أخشى أن يكون هذا جزءا من شيء تم الاتفاق عليه. أخشى هذا. أنا
بين من ومن؟
الله أعلم، جايز يكون مع سلطة القوات المسلحة، جايز يكون مع الشرطة، جايز يكون مع أمريكا، جايز يكون مع الناس ما أنا معرفش مين اللي ماسك المدفع للنظام الجديد وبيهدده. وانا مش بقول ده انه متفق يعني عمالة او انحرافا، انما انا بقول اكراها وضغطا عليه ان هو ده اللي قدامه وإلا فقد يكون. فاذا ما حصل كده، ما حصلش كده، من حقي ان انا اتساءل هو يا فخامة الرئيس ويا حضرات الجمعية التأسيسية وغيره، انتوا سايبين الدنيا كده ليه؟ سايبينها ليه؟ النائب العام ده اللي كلنا متفقين على شأنه ومعروف مين هو، ما بيطلعولوش قانون ليه؟ عشان الرئيس مش عايز يستخدم سلطة التشريع، عشان التيارات السياسية ما تقولش ده بيبالغ في هذا. هاتها وقعدهم وقدام التلفزيون. والله يا أستاذ كارم أنا أعتقد أن أنا شخصيا لو مكانه، الحمد لله أنا مش مكانه بفضل رب العالمين، لو مكانه أجيب التلفزيون وأقول له تعالى وأجيب كل الأسماء اللي بتكتب في الجرايد وبيتقافزوا ويتنططوا وثورة ودماء الشهداء والكلام ده كله، واللي بره واللي جوه واللي بيشتغل على الفيسبوك واللي على تويتر واللي بيطلع في المؤتمرات واللي بيجيبهم كلهم في التلفزيون وقول لهم دماء القتلى تضيع، المصابون حقوقهم تضيع، السلطات الفساد متجذر فيها ومش. وأنا علشان كده طبقا لمسؤوليتي كرئيس للدولة وانتوا انتخبتوني، احنا أعدينا القانون ده لإنقاذ ما بقي وسأصدره. والوقت التلفزيون بينقل حد وقد أرسلته، أرسلت القانون إليكم من أسبوع عشان تقروه، حد معترض؟ فإذا كلهم إذا اعترضوا يعترضوا قدام الناس ويعرفوا الناس من خصوم الثورة، وإذا لم يعترضوا يطلع الألم من جيبه ويوقع القانون وهو قاعد.
قضية النائب العام التي أشرت إليها قبل لحظات كانت ربما القضية الثانية التي يلام عليها رئيس الجمهورية، لأنه لأن البعض يقول أنه أخطأ الحسابات. الأولى هي محاولة تحديه لحكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشعب، والثانية هي ما قيل عن إقالة النائب العام أو استقالة النائب العام، وفي الحالتين تسبب ذلك في حرج للرئيس ومؤسسة الرئاسة أيضا. هل ترى أن الرئيس مرسي أخطأ في تناوله لقضية أو لملف النائب العام؟
لا بالعكس، هو الراجل كان من الحصافة إن هو أخذ أولا موافقة النائب العام على أن يغادر منصبه إلى منصب آخر،
وهو ما لم يثبت حتى الآن.
هو لم يثبت بقول النائب العام وثبت بأقوال شهود آخرين.
وهل للنائب العام أن يكذب على رئيس الجمهورية؟
وهل للقضاة الآخرين الذين شهدوا أن يكذبوا؟
ربما مجاملة،
وربما هو أيضا جحدا حتى يداري ما فعله، ربما دائما واردة، يعني كلمة ربما واردة على الدوام.
طيب.
فما دامت والدة لا تستطيع أن تبني عليه. فبالتالي بالعكس أنا الحقيقة أجل جدا ما يفعله الرئيس من حكمة واتزان، وأنه يحاول أن يحل الأمور أو يحل الأمور بالروية وبالتؤدة وبالحكمة.
طيب إذا شيخ حازم، إذا كان الأمر على ما تقول الآن، معنى ذلك أن النائب العام استطاع تحدي رئيس الجمهورية بل والانتصار عليه.
ما هو أنا عشان كده بقول لحضرتك أنه في من يدير هذا، في النائب العام وغيره. أنا بعتقد أنه هناك من يدير هذا التمرد، هناك من يدير هذا العصيان، هذا الاستعصاء، بلاش العصيان، الاستعصاء. نعم، فهو النائب العام يبدو أنه بدا لهم زي ما هو سورة يوسف بتقول كده، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فهو كان له رأي ثم بدا له بعد ذلك حاجة مختلفة ففعله، ومع ذلك يبدو له ما يبدو له. من حقي أنا أعتبره خصم للشعب، خصم للأمة، خصم للثورة، خصم في الدماء، خصم في الأعراض، خصم في التاريخ. ده كان هو، احنا مش عارفين من هو من قبل ومن بعد، مش عارفين من بعد. الأموال التي هربت والقضايا اللي وقفت دي كلها ومحدش بيحققها ولا بيعمل فيها حاجة، وأيام ما كان محامي عام لنيابة أمن الدولة العليا. فأنا عايز أقول اللي يعمله، إنما في النهاية في الحقيقة التيارات السياسية هي السبب في استمرار الأحزاب السياسية اللي بيطلعوا يغنوا دول، هم السبب في استمرار النائب العام دلوقتي، لأنهم فضلوا الشماتة في الدكتور مرسي رئيس الجمهورية عن تحقيق أهداف الثورة بمنتهى الوضوح. فضلوا إنه دماء الشهداء تضيع ويبقى النائب العام في مكانه في سبيل أنهم يلاقوا حاجة يشمتوا بها في رئيس
طيب الجمهورية. كلامك يعني شيخ حازم أن مؤسسة الرئاسة في أزمة، وأن الأمة كلها في أزمة عندما نرى شخصا مسؤولا يعينه رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يقيله، بل وأن هذا المسؤول الذي يعينه رئيس الجمهورية ينجح في تحدي رئيس الجمهورية بهذا الشكل.
لا هو رئيس الجمهورية ده قانون، القانون بيقول النائب العام. القانون ما أصله بالعكس، رئيس الجمهورية مش مطلوب منه انه يخرق القانون، هو مطلوب منه يلتزم بالقانون.
لا، انا اقر واقعا، انا لا اطالبه بان يخرق القانون. انا فقط اقر بالواقع لانه هو الذي يعينه.
صحيح.
ثم هذا المسؤول الذي يعينه رئيس الجمهورية يصل في تحديه الى ان يظهر رئيس الجمهورية على انه اتخذ قرارا خاطئا،
وهو يستحق ما يحدث له نتيجة لهذا. بس رئيس الجمهورية انا دعوته الى قانون، بس تفضل عدل القانون وتقدر تعدله، في ايدك سلطة التشريع. واذا كنت خايف من ان التيارات السياسية تتحرك ضدك، هاتهم على التلفزيون وفرج الناس، عشان لما هم اللي يرفضوا يقولوا خلي النائب العام، يبقى هم الذين اسهموا في ضياع دماء الشهداء.
طيب خلينا نغير الموضوع بعض الشيء. ما حكاية هذه المناظرة التي يتحدث عنها الجميع ولم تتحقق؟
طبعا لا، ليه لم تتحقق؟ ان شاء الله تتحقق باذن الله. في ناس يا استاذ كارم، ناس يظنون ان لهم شيئا، انه عندهم اي شويه قبول شعبي او شعبيه او شيء من هذا القبيل، بيتجمعوا على اساس واحد هو ضديه الفكره الاسلاميه بس. يقول لك لا، انا انت عايز الزنا يتلغي، لا انا عايزه مستمر، هو ما بيقولهاش صراحه. فاحنا قلنا انا موافق على التحالفات اللي بيعملوها دي كلها، والتيارات والائتلافات الحزبية دي، هما اظن 2 أو 3 بيعمل، كل واحد منهم بيعمل ائتلاف. بس تعالوا بقى نتكلم، وانا فعلا بدعوهم، انا لازلتهم بيتهربوا، لكن انا لازلت ادعوهم ولازلت مصمما، وسيحدث وسنحدد الزمان والمكان في وقته، لما تيجي بقى وقت هنحدد.
لماذا لم تعرض عليهم أنت الزمان والمكان؟
أنا اللي هعرضه، وأنا اللي هعرضه، هنعرض عليهم الزمان والمكان ونخيرهم، يختاروا زمان بديل ومكان بديل إذا مش عاجبهم. بس هنحدده بحيث يأتون، هنسألهم هو في الشريعة الإسلامية هي مناظرة، وإحنا نتكلم معاهم في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، إحنا هنكلمهم في أنت موقفك، أنتم مجمعين بعض وعاملين اندماجات وائتلافات، ما موقفكم من كذا وكذا وكذا وكذا، يجاوبوا ويروحوا متشكرين.
طيب في هذه القضية ظهر على سبيل الخصوص اسم حمدين صباحي، أنت تقول إنهم مجموعة من الائتلافات وكأنهم نكرات. حمدين صباحي،
انا ما قلت، انا
يعني
أنه أقول
انا المخطئ في هذا.
لا العفو، بس انا
لكنك تقلل من شأنهم بعض الشيء.
انا اقلل من شأن الشعبية.
الشعبية حمدين صباحي حصل على 5 مليون صوت في الانتخابات.
لا انا لم اذكر ولا اسم، يعني لم اذكر ولا اسم من الاسماء،
ولكن هذا من بين الاسماء، الاسماء البارزة في هذه التحالفات.
ما هو انا بقول لحضرتك طبعا من حق الناس ان يتوقعوا ان اللي عمل ائتلافات هم حمدين صباحي وهم فلان والبلدعي وعمر موسى، من حقهم طبعا، شيء طبيعي ومعروف اصلا، مش سر يعني. فهؤلاء يقومون بعمل ائتلاف. انا هسأله موقف الائتلاف، انت عارف يا استاذ كارم لما اسألهم موقف الائتلاف من الشريعة الاسلامية الناس بيقولوا ايه عادة، مش دول يعني، خلينا نتكلم عموما عشان اخد حريتي، بيغنوا الشريعة الاسلامية والشعب المصري وهوية الشعب وتاريخه، وده كلام جميل. انما انا عايز اسألهم بالتحديد، انا هسأله في سؤال صريح، هل موقفك من تعديل القانون الذي يجعل الزنا مباحا الى ان يصير محظورا؟ هل الخمر التي حرمها الله؟ هل كذا هل كذا؟ امور محددة. هؤلاء يقيمون هذه التحديات،
ولكنه ربما يحتج عليك بان مثل هذه المظاهر كانت موجودة حتى في عهد الرسول.
طب يحتج،
كان هناك من يبيع الخمر، كان هناك صاحبات الرايات الحمر.
جميل، ده انا هبقى مبسوط قوي لما يقول لي كده، لان صاحبات الرايات الحمر دي دليل ليا، ده كان بيوت دعارة. الرايات الحمر دي كان بيت دعارة محطوط عليه الرخصة كده، علم احمر واضح زي عين الشمس على البيت، بيت في مكة المكرمة، هو بيت امرأة تمارس الدعارة، وحط علامة وكل حاجة. فلما حدث هذا جاء الإسلام، عمل ايه بقى في بيوت الدعارة دي وبيوت الرايات الحمر؟ سابها ولا قوضها؟ فده دليل لي. الخمر كانت موجودة وفي المدينة وفي مكة وبيشربوها وآخر سلطنة، لكن لما جاء الإسلام عمل ايه في الخمر ده؟ سابها ولا أراقها؟ فعشان كده أنا هقوله، أنت رأيك أن كباريهات شارع الهرم الراقصة الشرقية التي يأتيها القطري والإماراتي والمصري والجزائري والليبي ويجوا يتفرجوا عليها هنا، رأيك أن تظل نساء مصر فيهن هذا ولا لأ؟ كلام محدد. ليه أنا بقول الكلام ده؟ مش علشان أحرجه، لكن أنا عايز يقول لأ كلنا ضد الكلام ده، فيبقى هو إسلامي أكتر مني. ده على فكرة هم يمكن يبقوا أحسن مني، يعني يمكن لما البرادعي وعمر موسى وحمدين صباحي وأيمن نور يطلعوا هم أحسن مني مليون مرة وأقرب إلى الله مني وأتقى مني.
طيب أنا مثل هذه الدعوة صحيح أنها في ظاهرها تدعو إلى الحوار، لكن ألا ترى أنها من الجهة الأخرى ربما تعمق ظاهرة الاستقطاب السياسي التي برزت في مصر الآن؟
ده مش تعمقه بقى. أولا أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه الدقة والألمعية. الحقيقة هي مش تعمق الاستقطاب، هي بس بتكشفه مش بتعمقه. لا هو موجود، ده اللي أنا قلته، أنهم بيعملوا تحالفاتهم على هذا الأساس بس ما بيقولوش، على أساس ضدية الإسلام.
أنت قلت هذا في أكثر من مرة، أنهم يبنون سياستهم في التحالفات على
ضدية الفكرة، مش أنهم ضد تيار الإسلام السياسي، مش ضد الأشخاص، مش ضد الإخوان والسلفيين وحزم أبو إسماعيل وحسين ومصطفى، لا دول زي بعض يبقوا ضدنا زي ما هم عايزين، إنما ضد الفكرة. فأنا ده استقطاب ضد الفكرة الإسلامية، فأنا مش بعمل حاجة تعمق، لا أنا بس بكشف، أقول له تعالى بقى، يا إما يكشف يا إما يتراجع عن هذا، يعاهد الناس، يقول لهم بالعكس إحنا لو أصبحنا في الحكم، أنا حمدين صباحي، أنا البلدعي، أنا عمرو موسى، أنا أيمن نور، أنا أي واحد من اللي بيطلع،
لكن لابد أن نقر بأن أحدا منهم لم يعلن أو لم يفصح عن أنه ضد الإسلام أو ضد الدين.
ما هي هو ده الجمال، هو ده الذكاء، هو ده الروعة. وأنا مصدق أنه مش ضد الدين على فكرة. أنا مبسوط جدا، أنا بقول له وأنا عايز يبقى ضد، أنا من الدعاء أنا أتمنى هذا. أنا عايز، أنا المناظرة بقصد أن أعطيه الفرصة ليقول هذا الكلام المحبب إلي. يقول أنا أعاهد الناس إني إذا ما تولينا الحكم لن نجعل الخمر موجودا، ولا الزنا ولا الربا ولا محرم من هذه المحرمات موجودة، وهضرب فروض معينة 10-15 فرض. ويقول، ولو حب يقول الناس هخليهم يقول، لو حب يقول هلغيهم يقول، يقول اللي هو عايزه، هسقف له في الحالتين، لما هيقول ايوه هسقف، ولما يقول لا هسقف، بس يقول، ينطق، يفصح. السياسة يا أستاذ كارم افصاح، انما تبني السياسة على انك لا تقول ولا احد يعلم وانه مش هو افضل، لا متأسفين، احنا شعب يقظ. انما اذا ما اعلن انه يكره الحرام، والله والله ما اظن نفسي اقرب الى الله منه، ان شاء الله يكون هم احسن مليون الف مره.
طيب خليني، لان الوقت المتبقي من البرنامج ليس كبيرا، ما هي صورة الحزب او الحركة التي تحدثت عن انك بصدد تشكيلها؟
طيب شوف سيدي، هناك حزب، هذا الحزب قائم بالفعل الآن ويعمل بالفعل، وهذا الحزب ربطنا توقيت الإعلان العام عنه اللي هو بدء ممارسته الفعلية بنزول المسودة التي سيجري الاستفتاء عليها في الدستور. هما في الأول قالوا إنه المسودة كانت هتطلع يوم 27/9 سبتمبر الماضي، فقلنا احنا على 15 أكتوبر، فلما أجلوا صدور المسودة فنحن نربط بهذا. لكن هناك حزب وهناك رغبة قوية جدا ويجري الإعداد لها، قد ننجح وقد لا ننجح في خوض الانتخابات البرلمانية على مستوى ما نستطيع من الدوائر استقلالا، وسنقبل والله إذا في من يريد أن يكون معنا سنسعد جدا بهذا. إنما حزب نعم، انتخابات برلمانية إن شاء الله نعم، بس بقدر طاقتنا وقدرتنا، لأنه لسه ما قررناش، إحنا بنذاكر والتقرير اللي هيجي إحنا نقدر على إيه هو اللي هيكون المادة اللي نصدر القرار عليها.
طيب هو حزب ولا حركة إسلامية عالمية؟
أيضا هذا الجزء اللي هي الحركة دي قائم، بس أنا بتكلم عن الوضع السياسي الداخلي في مصر الآن اللي هو الجزء الخاص بحزب يدخل المنافسة السياسية، مش بس علشان الفكرة الإسلامية، وإن كانت الفكرة الإسلامية هي أسمى ما ينصب إليه، لكن أيضا علشان فكرة تحرر البلد الوطن.
طيب.
تحرره من هذه، من إنه اللي غرس أصابعها حتى الآن في سياستنا اليومية.
طيب سأعود إلى هذه النقطة، نقطة المنافسة السياسية، ولكن بشأن هذه الحركة الإسلامية، هل ستكون على غرار التنظيم الدولي للإخوان المسلمين؟
أنا ما أعرفش التنظيم الدولي، لكن أنا أعرف إنه بلاد العرب والمسلمين بصفة عامة، فضلا عن بلاد العالم الثالث كله، بتعاني معاناة شديدة من الاستبداد السياسي والظلم اللي مش عارفة الطريق تمشي فيه إزاي. إحنا في حقيقة الأمر الآن نستطيع أن نسهم بدور كبير جدا في ما يسمى السلام العالمي، فيما يسمى الصواب العالمي، نستطيع أن نسهم به عن طريق ما تبين في الفترة السابقة من إن إحنا عندنا بفضل الله امتدادات في بلاد العرب والمسلمين كبيرة جدا. فبالتالي هذا الكلام لابد من إنه هو يعني يوظف ليفتح آفاق للمضطهدين والمظلومين اللي بيتعرضوا للاستبداد السياسي. النقطة الثانية إنه المصريين في الخارج، الحقيقة المصريين اللي في بلاد العرب أو في بلاد الغرب أو الشرق، الحقيقة انه حتى اللي بيقول لهم انتوا لكم دور لم ينجح في انه يوظف دورهم توظيف فاعل، توظيف مؤثر حقيقي يؤدي الى نتائج. فبالتالي هذه الحركة المقصود بها ايضا انه يتم توظيف القوة المصرية في بلاد العالم لتكون عنصرا حقيقيا في السياسة الداخلية في مصر يؤدي إلى طفرة للأمام، وخصوصا إن احنا كنا عملنا ما يسمى مشروع تنمية القرى علشان الفلاح يقدر يشتري أرض زراعية أكتر من نص فدان وثلث فدان اللي عنده، ويقدر يشتري من أخوه علشان بدل ما هو لونه ربع فدان واخوه ربع فدان، ولا ده عارف يعيش ولا ده عارف يعيش، يوم ده يروح يفتح محله وده يكبر أرضه الزراعية وغيره. وجدنا أن المصريين في الخارج عندهم استعدادات ضخمة ليتبنوا قرى بكاملها. فإحنا طيب. بإذن الله نسأل الله يعني أن احنا موضوع جامد قوي صعب.
ربما كان من المشاكسة أن أشير هنا لأنكم تريدون منافسة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج.
احنا يعني دول اسيادنا، احنا لو بس ربنا قدر لنا ان احنا نعرف نسندهم في عملهم يبقى فضل من ربنا كتير.
طيب يعني هل انت راضا عن اداء الحكومة حتى الحكومة القائمة؟
هقول لك لا. ليه؟ لا طبعا. بس هقول لحضرتك ليه. انا لما بدأت الحكومة رحبت بيها ترحيب غير عادي. النهاردة بعد 3 سنوات من قيام الحكومة و4 سنوات من الرئاسة،
3 أشهر
نعم. أنا آسف وإن شاء الله بشر خير يا دكتور قنديل. لكن بعد هذه الفترة من وجود الحكومة يعني عايز أقول إيه هو الاقتصاد؟ الاقتصاد إن أنا أحط حاجة اسمها دراسة جدوى. أنا أجيب استثمارات خارجية منين يا أستاذ كير؟ انا قاعد اتحايل على المستثمر الخارجي اقول له والنبي تيجي عشان خاطري تيجي. طبعا والنبي عقائديا مش مظبوطه، بس انا بقول ما يقوله الناس. اقول له النبي لا تيجي يا شيخ. ما ينفعش اقول ان المحور بتاع قناه السويس وعشان ننميه وعايزين مليارات تعالوا يا جماعه اعملوا معروف تعالوا. ما ينفعش. انما انا زي اي تاجر شاطر اعمل دراسه جدوى. اقول له تعالى انا جيت على الارض اللي هي متاخمه للمنيا واسيوط في الشرق على البحر الأحمر على نفس خط العرض بتاع المنيا وأسيوط، وهعمل منطقة كبيرة صناعية وأيضا علاجية وهتكسب منها. هتكسب منها إزاي؟ لأن أنا هطلع قانون أن أنا مش هستورد غير منك أنت لأنك على أرضي، وهخليها منطقة لها سفن ومطارات لإفريقيا يجي المرضى يتعالجوا هنا في المدينة العلاجية الدولية، وأصدر الموبايلات والعربيات لإفريقيا وللداخل، وفي الحالة دي بضمن لك أنك هتبيع 100,000 عربية و5,000,000 موبايل وكذا وكذا.
ولكن ترد الأوضاع الأمنية
ساعتها المستثمر هيضطر يجي. ليه؟ لأن أنا
عمله لابد أن يكون يعني وسط آمن.
أحط له دي كمان، أقول له وقد كلفت من الجيش فرقة من عدة كتائب ستكون عبارة عن منطقة محمية أمنيا لأنها جزء من الصحراء، وتعالى عشان أنت لا تعمل البنية التحتية لها. ما أنا ما عنديش فلوس أعمل بنية تحتية. تعالى أنت لا تعمل الطرق وهتعمل المية وهتعمل الكهرباء وهتعمل المدينة من أول وجديد، وتفضل دراسة الجدوى أنت هتكسب في السنة كده. وأنا بكفلك ده بإني هطلع القوانين الفلانية وهطلع القرارات الفلانية وهحميها أمنيا بالطريقة الفلانية. صدقني المستثمرين من دول العالم هيجروا بسرعة لأني مقدم له دراسة جدوى واقعية. إنما دلوقتي أقول لهم تعالوا اعملوا اللي تحبوا تعملوه. يعني إيه اللي تحبوا تعملوه؟
هل سمعت عن مقترحات بتغيير الحكومة وربما طرح اسم خيرت الشاطر ليكون على رأس هذه الحكومة؟
أنا ليس عندي أبدا أي مانع، بالعكس أنا عاتبت القوى السياسية التي تضغط على رئيس الجمهورية تقول له اوعى تختار خيرت الشاطر مثلا لانه من الاخوان تبعت اخوان الدولة ولا ايه. لازم تعطي للرئيس حريته في اختيار معاونيه عشان تعرف تحاسبه بكرة. انما دلوقتي كل ما يختار واحد ترعبه يوم يختار التاني عشان ما قدموش غيره، يوم لما يفشل تقوله انت فشلت. ما ينفعش اديله الحرية. بالعكس اذا كان افضل شيء يريد الرئيس الجمهورية اختيار خيرت الشاطر عليه أن يختار خيرة الشاطر، إنما أنا ما عنديش معلومات.
طيب هذه الانتقادات التي وجهت إليكم على مدى الأشهر الطويلة الماضية هل تعتقد أنها نالت منكم؟
وأنا ما عنديش سلطة، أنا ما ليش يعني تخصص عشان ينال مني حد، وأنا لسه عملت حاجة.
أنا لا أنا وزير ولا محافظ. لك شعبية، لك أتباع، لك مناصرون.
تقصد انتقادات في المواقف؟ نعم. والله يا أستاذ كارم أصارحك يعني وأكون صريح مع حضرتك، أنا معرفش ليه تركيبتي ما بتفهمش اللغة دي خالص. يعني أنا أفعل ما أؤمن به إخلاصا لربي، وما أراه لابد ولازما، وأجتهد في أني أشرحه للناس. كونه بقى ده يؤدي أن حد ينتقد أو حد لا، أنا سبحان الله ما أعرفش ليه، مع أني حاولت ما بعرفش أبص للموضوع ده، لأنه أنا لا أريد أنه قلبي يتوجه وجهتين. أنا لا أتوجه إلى الناس وإلى الله، أنا مش عايش شعبي، أنا أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى باللي أنا شايف أنه صح. ولذلك أنا عارف أن أنا وأنا مرشح للرئاسة عملت بعض الأشياء اللي الناس قالوا لي ده مضرة لشعبية مرشح للرئاسة، لكني رأيت أن الدنيا هتضيع من غير كده، فأنا مش معرفش أحسبها كده، فتنال من شعبيتي. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفاني وهو راض عني، وأن قلبي أبيض وأقصد الخير وأقصد الحق. الشعبية يا رب تستمر.
طيب، سؤالان في دقيقتين. هناك أسئلة كثيرة عن تمويل هذا الحزب أو هذه الحركة التي تنمون، أو قلت إنها قائمة بالفعل، من أين سيأتي التمويل لبدء
يعني
النشاط؟
هنجيب تمويل منين بقى غير من إيران وقطر والسعودية والهجب والطيارات العالمية؟
هل دبرتم الموارد؟
زي أي هيئة مدنية بتقوم بتجيب من أعضائها يا إما اشتراكات يا إما تبرعات، ده اللي احنا ناويين عليه، وخصوصا إن احنا الحمد لله في ناس
أسلات حريصا على ضم رجال أعمال أغنياء
حتى. طبعا جدا. وإن شاء الله مش هيبقوا زي أحمد عز ومزل، يعني رجال أعمال. على فكرة زواج السلطة بالمال ما كانش المبدأ هو اللي أفسد، وإنما قمع الجهات الرقابية والبرلمانية هو الذي أفسد. إنما يجي واحد زي عبد الرحمن بن عوف، أهلا وسهلا، كان رجل أعمال. الفكرة في الرقابة أن يعلم كل ثري إنه إذا غلط هيتخبط.
سؤالي الأخير في دقيقة واحدة إجابة: هل سيرشح الشيخ حازم نفسه للرئاسة مرة أخرى، خاصة وأن الدستور الجديد ربما يرفع بعض الموانع التي استبعدته من الانتخابات السابقة؟
طبعا الموانع الحمد لله احنا عندنا دلوقتي أحكام قضائية، بقى عداد أحكام قضائية بناخدها من فضل الله، أثبتت أن الكلام اللي كان بيتقال ده كله طلع زور وكلام فارغ. لكن إن شاء الله الإجابة بإذن الله لا، لن أرشح نفسي للرئاسة.
لماذا؟
يعني هذا مجال لا أحبه مطلقا، أنا إنما خطه تحت وطأة اضطرار في هذا التوقيت، ثورة أيمة، وكان فاضل 3.5 شهور عن انتخابات الرئاسة، وحسيت أن الباب بترتد إلى النظام السابق بتزيين رموز معينين، فكان في اضطرار الحقيقة يعني. فأسأل الله أنه ما يعودش الاضطرار ده مرة تانية، إنما أنا خليني كده إن شاء الله يعني.
شكرا جزيلا.
بس لو حضرتك انضمت للحزب يمكن أخلي حضرتك مرشح الحزب للرئاسة إن شاء الله.
شكرا شيخ حازم. أشكر مشاهدينا الكرام الذين تابعونا في هذا الحوار، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حوار جديد. السلام عليكم.